تمام، والخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: إسرائيل تواصل قصفها على غزة ومقتل 9 أبناء لزوجين طبيبين في غارة إسرائيلية على جنوب القطاع. الرئيس السوري في اسطنبول التقى بنظيره التركي وبالمبعوث الأمريكي إلى سوريا، ووفد حكومي زار مخيم الهول لأول مرة بعد توقيع الاتفاق بين الشرع وعبدي. مقتل 3 أشخاص في ضربات روسية في منطقة كييف صباح اليوم بعد عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا تستكمل اليوم. فوز المخرج الإيراني باناهي بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، والفرنسية نادية مليتي تحصد جائزة أفضل ممثلة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 9 أبناء لزوجين فلسطينيين طبيبين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس في الجنوب. وردا على سؤال حول الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي أنه قصف عددا من المشتبه بهم الذين تم رصدهم وهم ينشطون في المبنى قرب قواته. وفي وقت سابق من نهار أمس قتل 15 فلسطينيا على الأقل مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجومه على القطاع المحاصر والمدمر. من قطاع غزة مراسل مونتي كارلو الدولية وسام أبو زيد.
على مدار الساعات الماضية لم تتوقف أقسام الطوارئ في المستشفيات التي لا زالت تعمل في القطاع عن استقبال عشرات الضحايا والمصابين في وقت لا زالت فيه جهود الإنقاذ مستمرة لانتشال مفقودين من تحت الأنقاض رغم المخاطر المحدقة في المناطق الشمالية والجنوبية التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي. وكان من بين الضحايا 9 أطفال أشقاء قتلوا في غارة على منزلهم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أثار حالة من الغضب في الأوساط الشعبية والرسمية الفلسطينية. جاء ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الجوية والبرية في مناطق متفرقة في قطاع غزة. وحول الوضع الإنساني المتفاقم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة طفل بسبب سوء التغذية والجفاف. برنامج الأغذية العالمي من جهته أكد أن أكثر من 70,000 طفل فلسطيني في القطاع يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لا تكفي كم الاحتياجات للسكان، وهو ما دفع المنظمات الأممية بالمطالبة بضرورة سرعة إدخال الإمدادات الغذائية والطبية دون تعقيدات أمنية إسرائيلية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
عن الصعوبات التي تواجه عملية دخول المساعدات سألت مونتي كارلو الدولية وسيم مشتهى، وهو مدير برنامج الاستجابة الطارئة لمنظمة أوكسفام في غزة.
بشكل رئيسي عدد الشاحنات، هذا أول معيق. المعيق الثاني، مساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم، والجيش الإسرائيلي عنده سيطرة كاملة على منطقة رفح، وهذا بيعمل صعوبات جدا للمؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة في موضوع التنسيق والعبور. فعليا مسافة من معبر كرم أبو سالم في رفح لغاية مدينة غزة ماكسيمم ساعة، لكن إحنا عشان يدخل الشاحنات هذه على الأقل بدهم من 10 إلى 15 ساعة ما بين تنسيق وما بين ترتيبات لوجستية وتنسيقات مع الجانب الإسرائيلي لما تدخل الشاحنات. المعيق الثالث أنه لحتى الآن ما في تشغيل لمعبر زكيم الخاص بمنطقة غزة والشمال، تشغيل فقط لمعبر كرم أبو سالم، فهذا بحد من وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة والشمال. المعيق الرابع أنه فقط المتاح للشاحنات اللي هي المساعدات الإنسانية، الاحتياج عالي، فالأصل يتم السماح لشاحنات للقطاع التجاري لعمل توازن في السوق المحلي وتوازن في تغطية الاحتياجات المطلوبة للمواطنين في قطاع غزة.
وككل يوم سبت في تل أبيب تجمع متظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، واتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه تخلى عن الرهائن بتوسيعه للحرب، وذلك أدى بحسب ما قالوا إلى انهيار المفاوضات. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
تأجلت إقامة منطقة توزيع المساعدات الإنسانية جنوبي قطاع غزة في 4 مواقع بإدارة شركة أمريكية حتى وسط الأسبوع لأسباب لوجستية، علما أن إسرائيل تنتظر أن يتم ذلك لإضعاف حماس مدنيا وإبعاد المساعدات عن قبضتها كما تقول مصادر إسرائيلية. لكنه مطلوب أيضا لتوسيع الهجوم البري بكامل القوة، وهو ما بدأ يحدث فعليا حيث باتت كل الفرق القتالية النظامية تقاتل في قطاع غزة، والهدف حاليا هو تدمير كامل لخان يونس كما حدث لرفح، والعمل على احتلال 70% من القطاع. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول في اجتماعات مغلقة إن هناك إمكانا أن يؤدي الضغط العسكري لصفقة تبادل، وأن الجيش سيكون مستعدا لوقف العمليات العسكرية إن حدث ذلك. في المقابل جرت مظاهرات احتجاجية من قبل عائلات الأسرى والكثير من الإسرائيليين في تل أبيب، ممن حذروا من أن نتنياهو قرر التخلي عن الرهائن والاستمرار في الحرب، ويحاول تعيين رئيس شباك يعارض صفقات التبادل ويؤمن أن الحرب أبدية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
قال مسؤولون عراقيون إن بغداد تعمل على التوصل إلى اتفاق من أجل تحرير الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف مقابل الإفراج عن إيراني مسجون في العراق بتهمة قتل مواطن أمريكي. والتفاصيل معك مليكة ليشاني.
تحرير الباحثة الإسرائيلية الروسية متوقف على موافقة الأمريكيين الإفراج عن الإيراني المتهم بقتل مواطن أمريكي في بغداد في 2022 قبل عام من فقدان أثر هذه الطالبة في العراق التي زارته عدة مرات بجواز سفر روسي في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في إحدى جامعات الولايات المتحدة حسب الرواية الإسرائيلية الأمريكية. واتهمت إسرائيل فصيلة كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لكن الفصيل المذكور ألمح لاحقا إلى أنه ليس له علاقة بهذا الأمر وهو غير مسؤول عنه. فيما لم تستبعد مصادر أمنية ودبلوماسية لوكالة فرانس بريس أن تكون الرهينة نقلت إلى سجن إيراني. للإشارة، في منتصف تشرين الثاني نوفمبر 2023 بثت قناة تلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها، ولكن لم يتم التحقق من صحة هذا المقطع المصور.
تسلم الجيش اللبناني من السلطات السورية أحد المشتبه بهم بخطف وقتل مسؤول في حزب القوات اللبنانية العام الماضي. وقال الجيش اللبناني حينها إنه قتل في عملية سرقة سيارة نفذها أفراد عصابة سورية. أعلنت الداخلية السورية أن أكثر من 8 ملايين شخص، أي ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق. كما أعلنت الداخلية عن إعادة هيكلة للوزارة تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكة تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، وأيضا إدارة الأمن الدبلوماسي. هذا فيما زار وفد حكومي سوري مخيم الهول الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، ويضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بأول زيارة منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق وتوقيع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا لدمج القوات الكردية في مؤسسات الدولة السورية. أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا أنه التقى بالرئيس السوري في اسطنبول بعد رفع العقوبات الأمريكية. وأشاد السفير التركي في أنقرة أو السفير الأمريكي في أنقرة توماس باراك بخطوات ملموسة اتخذها الرئيس الشرع بخصوص المقاتلين الأجانب والمخيمات في شمال شرق سوريا، وقال إن رفع العقوبات عن سوريا يحافظ على هدف أساسي وهو الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة الإسلامية وتقديم فرصة لمستقبل أفضل للسوريين. وعلى وقع ضغوط تركية لطي صفحة التمرد الكردي، قام الشرع بزيارة مفاجئة إلى اسطنبول التقى خلالها بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. والتفاصيل مع مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي.
جددت تركيا موقفها الدائم لسوريا في شتى المجالات، موقف عبر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مباحثات أجراها في إسطنبول مع نظيره السوري أحمد الشرع. المباحثات تركزت حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، وبحسب الرئاسة التركية فقد شدد أردوغان على ضرورة تطوير التعاون مع سوريا في المجالات العسكرية والطاقة والنقل والدفاع. واعتبر أردوغان احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر لا يمكن قبوله، وأن تركيا ستواصل معارضتها للممارسات الإسرائيلية. من جهته عبر الرئيس الشرع عن شكره لتركيا لدعمها المتواصل لسوريا ولجهودها في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وفي إسطنبول أيضا التقى الرئيس الشرع بالسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك، الذي عين مؤخرا مبعوثا للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
وفي اسطنبول دائما اجتمع مجلس الاشتراكية الدولية ودعا إلى إطلاق سراح رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو. وقال رئيس المجلس وهو رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رغم أنه التقى أردوغان أمس الأول، قال بأن جميع من في هذه القاعة ضحى للدفاع عن الديمقراطية. نقف إلى جانب رفاقنا في بيلاروسيا والنيجر وفنزويلا وتركيا. أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح وقتل 3 في هجوم مكثف شن بواسطة مسيرات وصواريخ روسية في كييف صباح اليوم السبت قبيل أو صباح أمس السبت، وذلك قبيل إتمام الطرفين المتحاربين المرحلة الثانية من عملية كبيرة لتبادل الأسرى. شيرين ناصر.
روسي طال العاصمة الأوكرانية صباح اليوم وأدى إلى وقوع عدد من الإصابات جراء صواريخ باليستية ومئات المسيرات الهجومية أسقطت القوات الجوية الأوكرانية العشرات منها، في حين تسببت الشظايا بنشوب حريق بأحد المباني السكنية وألحاق أضرار بمنازل عدة. وبينما حذر رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور كاتشينكو من احتمال تصاعد الهجمات، طالب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو السكان بالبقاء في الملاجئ. وبالتزامن قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت حوالي 100 مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق الأجواء الروسية، معظمها في مناطق الوسط والجنوب وبعضها في موسكو. يأتي ذلك بعد أن أعلنت كييف وموسكو أمس عن تبادل 307 أسرى من كل جانب، وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل يوم الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من كل جانب. ومن المقرر أن تجرى يوم المرحلة الثالثة من عملية تبادل 1000 بـ1000 التي تم الاتفاق عليها في مباحثات اسطنبول منتصف هذا الشهر.
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة في جنوب شرق آسيا تشمل فيتنام وأندونيسيا وسنغافورة لتكريس استراتيجية بلاده في الهند والهادئ الرامية إلى خط مسار ثالث في منطقة تتنازعها واشنطن وبكين. الرئيس الفرنسي سيسعى للتأكيد على أن بلاده شريك موثوق يحترم سيادة الدول واستقلالها. في ليبيا خرجت أمس تظاهرة مؤيدة أو داعمة لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، وتأتي بعد تظاهرة كانت خرجت أمس الأول طالبت برحيل هذه الحكومة. وفي ليبيا دائما قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن تسربا نفطيا تسبب بإغلاق أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوبي مدينة الزاوية. هنا في فرنسا تعرضت محطة كهرباء وبرج كهرباء للتخريب في المنطقة المحيطة بمدينة كان الفرنسية التي شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في اليوم الأخير من مهرجان كان.
مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 78 مع ميشا خليل ودومينيك فيون.
ومهرجان كان اختتم بتوزيع جوائزه. ميشا خليل تطلعنا على الأفلام المحظوظة لا سيما السعفة الذهبية.
السعفة الذهبية كانت من نصيب الفيلم الإيراني حادث بسيط للمخرج جعفر بناهي. الجائزة الكبرى تذهب إلى الفيلم سنتيمنتال فاليو للمخرج النرويجي جواكيم ترايور. جائزة لجنة التحكيم تذهب إلى فيلمين، فيلم سيرات للمخرج الإسباني أوليفر لاكس وساوند أوف فولينج للمخرجة الألمانية ماشا شيلانسكي. جائزة لجنة التحكيم الخاصة يفوز بها الفيلم الصيني ريزوركشن للمخرج بيغان. جائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب الشابة ناديا مينيتي بطلة فيلم لابتيت ديرنيير للمخرجة التونسية حفصية حرزي. جائزة أفضل ممثل تذهب إلى واغنر مورا بطل فيلم The Secret Agent. جائزة أفضل مخرج كانت من نصيب المخرج البرازيلي كليبر ماندونسا فيلو عن فيلمه The Secret Agent. أما جائزة أفضل سيناريو فكانت من نصيب الأخوين البلجيكيين جان بيير ولوك دردان عن فيلمهما جون مير. جائزة الكاميرا الذهبية كانت من نصيب المخرج العراقي حسن هادي عن فيلمه مملكة القصب. الصحفة الذهبية لأفضل فيلم قصير مشارك في المسابقة الرسمية فاز بها المخرج والممثل الفلسطيني توفيق برهوم.